الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة تدور حول الزواج من الكتابيات، زواج المسلم من امرأة كتابية. من المعلوم شرعا أن الله تبارك وتعالى أباح للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، والمراد بالكتابيات اليهوديات أو النصرانيات، ولكن ذلك بشروط. الشرط الأول أن تكون المرأة اليهودية أو الكتابية مؤمنة بدينها، فإن كانت كافرة بدينها، الدين الذي هو موجود الآن، فإن كانت تكفر بشيء يسمى نصرانية أو بشيء يسمى يهودية فهي ليست من أهل الكتاب، بل هي ملحدة مشركة ولا يجوز الزواج منها. الشرط الثاني أن تكون مصطنة، فإن لم تكن مصطنة، والمراد بالإحصان أن تكون عفيفة، لا تمارس الفاحشة ولا ترضى بها، لا تمارس الزنا. والمصطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم، إذا لا بد أن تكون من أهل الكتاب. الشيء الثاني لا بد أن تكون محصنة، والإحصان في الشرع إثنان، شيئان يطلق ويراد بها المتزوجة المسلمة المتزوجة، ويطلق ويراد بها المرأة العفيفة، والمراد بها هنا الثاني، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. فإذا كانت كذلك كان الزواج وفق منهج الإسلام، كيف وفق منهج الإسلام؟ لا تكون كلمتها في البيت هي العليا، الرجال قوامون على النساء، لا تشترط القوامة، لا تشترط مخالفة أحكام الإسلام في أبنائها وفي زوجها، كان تشترط أن يكون الأبناء على دينها أو شيء من هذا. إذا كان الأمر كذلك فيجوز الزواج منها. السؤال يقول: إن تزوجت الكتابية ثم أسلمت فهل يجوز ويبقى الزواج رغم أن الإسلام حدث بعد اقتناع؟ إذا تزوجت أسلمت هذا خير على خير. ما حكم الزواج من الأمريكية الغير مصطنعة ولكنها تابت عن الفاحشة؟ إذا كانت توبة صادقة، مش تابت عن الفاحشة لأجل الزواج، لا، إذا كانت توبتها صادقة. يذهب بعض الشباب المسلم الى الجيش الامريكي لبعض الاسباب، حتى يعني ياخذ اقامه من بلد عربي، او لعدم اخذ الاقامه من بلد عربي يرفض ان يذهب الى بلده لعدم دخول الجيش. انا غير واضح في السؤال. ما هي الأمور الإسلامية التي يجب على الرجل المسلم أن يلزم بها زوجته الغير مسلمة، وخصوصا إذا عاشت في مجتمع مسلم؟ أنا قلت أهم قضية في هذه المسألة أن تكون مسلمة، وهذه قضية لا يمكن التساهل بها. الشيء الثاني أن لا تظهر دينها أمام أبنائها، لا تعلم أولادها الدين، أن لا تظهر شعارها، تضع الصليب في صدر البيت، هذا مرفوض. هي في ذاتها تعبد الصليب، تؤمن بأن عيسى ابن الله، هذه قضية أخرى. هل يجوز الزواج من أجل الإقامة وهو لا يعتبر زواج لأنه يتم دفع فلوس للبنت فقط بدون دخول، ولكن عند المحكمة يجب على الشخص أن يقبلها أمام رجل المحكمة؟ والله يا إخواني اتركوا القضايا التي فيها الشبهات، هذه قضايا من الأشياء التي توقع المسلمين في مشاكل. رجل يريد الزواج ولكن أهله رافضون بسبب أو لآخر، هل هذا يبيح له الزواج من فتاة أمريكية؟ الرجل ليس لوالديه عليه سلطان في أن يتزوج من فلانة أو من فلانة. الزواج يتم بمجرد إرادته، فليس لوالديه عليه سلطان في هذا. المرأة التي لابد لها من الولي إذا رفضوا سواء تزوج من بلده أو تزوج من أمريكية ذلك شأنه والزواج صحيح، لكن بالشروط التي ذكرته. ثم على كل حال يعني ليس معنى هذا أن نحبب أو نرغب في هذا. عمر بن الخطاب كان يمنع المسلمين من الزواج من غير المسلمة، ولما سئل قال أنا لا أحرم هذا ولكن أخشى على المسلمين.
المجموعة الثانية من الأسئلة قريبا من الموضوع تتحدث عن علاقتنا بأهل الكتاب بحكم حياتنا في هذه البلاد. أحد السائلين
أعلم جيدا أنه لا يجوز بدء اليهود والنصارى بالتحية، فهل ذلك يشمل ألفاظهم التي هي ليست من الدين مثل صباح الخير مساء الخير مرحبا؟ فهل مثل هذه لا يجوز البدء بالتحية؟ وما هو ردنا على من سلم علينا بيده منهم والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى أهل الكتاب، وكان المسلمون يمرون على أهل الكتاب، فكان سلامنا عليهم أو السلام عليهم السلام على من اتبع الهدى إذا أردنا لفظ السلام. أما مرحبا صباح الخير ومساء الخير إن شاء الله ما في بأس في هذا، ولا يمكن أن الإنسان يعيش في المجتمع فيجلس أصم أبكم لا يمكن أن يتكلم. عندما تصبح يعني نعيش في دولة الإسلام يتغير الوضع نوعا ما، أما في المجتمعات هذه ما نستطيع أن نحن ننغلق على أنفسنا وأي إنسان يسلم علينا لا نرد السلام ولا نرد عليهم، لكن لا نحييهم بتحية الإسلام السلام عليكم. إذا كان لابد من السلام عليكم السلام على من السلام هنا. تلبية دعوة أحد الزملاء النصرانيين إلى حفل الزواج في الكنيسة مع العلم أنه لم يكن هناك أي محرمات من الخمور وما شابها. لا ينبغي أن يكون ذلك، ستدخل الكنيسة وأمامك الصليب ولهم طريقة خاصة في احتفالات من أنتم أعرف مني لها، هي دينية ما ينبغي أن يحدث مثل هذا الشيء، لا يجوز. لكن تهنئته أو الذهاب إلى بيته أو تقديم هدية له بمناسبة زواجه ما في بأس من هذا، لكن الاحتفال الديني المعروف عندهم ما ينبغي حضوره. تقابلنا بعض المواقف المحرجة، مثلا هناك اجتماع عمل ومؤتمرات يكون فيها شرب الخمر، فهل نمتنع عن حضور هذه الاجتماعات برغم ما فيها من تحديد على تأدية عملنا أم نشاركهم في الحضور؟ طبعا بدور شرب الخمر معهم. وموقف آخر هو دخولنا المطاعم مسموح فيها بشرب الخمر، هل يجوز أن نتناول الطعام على مائدة والخمر تشرب على المائدة المجاورة؟ طبعا الجواب الأول للقضية أنه لا يجوز أن نحضر مؤتمرات فيها خمر، أن نجلس على موائد تدار فيها الخمر. إذا كان يحدث شيء مثل هذا يكون استثناء، أنت تريد أن تأكل، الدنيا في الخارج ثلج برد ما تستطيع، لا بد أن تدخل ولا بد أن تأكل، وما في مكان إلا هذه الأمكنة التي تبيع مثل هذه الأشياء. فإذا كان يمكن أن تحجز على الأقل الطاولة ما يدار عليها الخمر أفضل من أن تأكل على الطاولة التي يدار عليها الخمر. لكن لو كان الإنسان ممكن يشتري طعام ويأكل في السيارة وهو منقلب أو في كرسي السيارة هذا أولى. هذه القاعدة الإخواني في هذه البلاد التي لا يصدق فيها الإسلام ولا تعرف رائحة الإسلام، يقال لكم قضية واحدة تحل مئات المشاكل، اتق الله ما استطعت، قدر استطاعتك اتق الله. هذه قاعدة عظيمة من القواعد تحتاجها في الطعام وتحتاجها في الشراب وتحتاجها في اللباس وتحتاجها في مخالطة الناس، ولا يمكن أن تفتي الناس كلهم فتوى واحدة. إنسان ما في عنده سيارة وميت من الجوع ويريد أن يأكل وما وجد إلا هذا المكان ولا يستطيع أن يأكل في الخارج، ما تستطيع تقول له أخي لا تأكل ولا تشرب ومت جوعا. إنسان والله في عنده أكثر من مطعم في مطعم مسلم، إنسان يستطيع أن يصنع طعاما في بيته تختلف القضية من إنسان إلى إنسان، حاول أن تتقي الله بقدر استطاعتك. الأخ اللي بده يحضر مؤتمرات إذا كان في ضرورة لا يمكن أن يسير عمله إلا لحضور هذا المؤتمر، في ضرورة لحضوره، هذا نقول له إذا حضرت لكن الوقت الذي يشربون فيه الخمر حاول أن تتجنب بقدر الإمكان. إذا كان غير ضروري أو الحاجة له غير ملحة لا تفعله، اتق الله ما استطاع.
سؤال مشابه عن التهرب من الضرائب يا دبلة،
أنا قلت في حلقة ثالثة بعض الإخوة كانوا يسألوني عن التهرب من بعض الخدمات في البلاد الغربية، يستطيع أن يتكلم بالتليفون بدون أن يدفع شيئا، يتهرب من قد يأخذ في المواصلات لا يدفع مالا، شيء من هذا. أنا قلت الأمور التي يجعلها الإسلام حقا لا يجوز أن تتهرب منها، فهذه خدمة تؤديها إليك هذا المجتمع مثل التليفون، كهرباء، المواصلات، شيء من هذا لا يجوز أن تتهرب منها إلا إذا كانت القضية يعتبرها الإسلام باطلة مثل الضريبة. فإذا كانت الإنسان يستطيع أن يتهرب من الضرائب ولا يمسه أذى، لا يمسه ضرر، مش بس هنا حتى في الديار الإسلامية، إذا كان مفروض علي ظلم، شيء مفروض علي ظلم باطل وأنا استطعت أن أتهرب من هذا الباطل ليس علي عند الله إثم إلا إذا طال من القانون الأرضي. أما بالنسبة للقضايا التي هي حق في ذاتها فهذه لا يجوز التهرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر قريش تريد رأسه وهو يترك ابن عمه علي ابن أبي طالب ليرد الودائع لقريش التي كانت عنده، هذه خلق إسلامي راقي عرف به المسلمون على مدار التاريخ في أي بقعة وجدوه. أما أن يعرف المسلمون بأنهم لصوص بأنهم سراقون ليس عندهم أخلاق، هذه الصفة لم يصف بها المسلمون في الماضي أبدا.
أعتقد أن هذا السؤال يمكن أن يكون تم الإجابة عليه، هل يجوز إبعاد الكفار كالقوة في أماكن سيارات مخصصة لهم مثلا في نفس الإطار؟
نفس القضية، هذا أوله خلق من الأخلاق ينبغي الالتزام به.
سؤال عن الحالة العكسية في غش أهل الكتاب لنا، أنا طالب أدرس لشركة طيران في بلدي وأرسلت لمعها الدراسة كل الدراسة فيها قائمة على الجيش، فما واحد مني يدخل صالة الاختبار إلا معه مفتاح الإجابات والمسؤولون على شبه علم منذ ذلك، وعندما نحدثهم في هذا الأمر يقولون نحن لا يهمنا كيف حصلت على الشهادة بالجيش، أنا اشتريتها، المهم أن ترجع إلى البلد بالشهادة وهناك سنبدأ معكم دراسة جديدة. السؤال هو ما حكم المال الذي ينفق علينا هنا وما حكم المرتب الذي سنستلمه هناك علما اننا لم نبدا العمل بذلك الا بعد تاهيل كامل؟ سؤال عن غش اهل الكتاب لنا،
هذه علامه من علامات سقوطنا نحن المسلمين، ندفع مال نضيع وقت ثم مال خطيره، ورقه تؤخذ من امريكا الدوله المتحضره المتقدمه فتظهر كل إنسان في ديارنا، هذا هو الثمن، هذا هو الشيء الذي أخذناه مقابل الثمن الخيالي الذي دفعناه من أموالنا ومن أوقاتنا ومن جهودنا. أنا في الحقيقة لا أوافق على هذه الصورة ولا أظن إنسان يستريح قلبه إلى هذه الصورة. أنت ارجع إلى نفسك تجد نفسك غير راض عن هذا. أقل ما في مسألة، أنت أخي، أنت الشخص الذي المسلم الذي تسأل هذا السؤال، على الأقل إذا أردت أن تدرس وأن تنبغ وأن تكون على المستوى الذي يتطلبه منك الدراسة تستطيع أن تكون شيئا آخر غير هؤلاء، وتستطيع أن تأخذ الشهادة بجدك وتعريفك. فأرى أن هذه الصورة غير مقبولة.
سؤال عن بعض أنواع من المخدرات وبالتحديد عن مادة القات. يوجد مادة خضراء فيها قات وهي عبارة عن أعشاب. يقول الإنسان أنها لا تسبب النواخ ويقول الإنسان بتخدمها لمدة ساعات في فمه. ثم حطوكم في هذا الأمر. وأيضا السؤال الثاني في نفس الموضوع. وسؤال ثالث في نوع آخر من أنواع المخدرات اسمه حبوب الفالين للتنويم. فممكن
إخواني كل المخدرات والمسكرات سواء كان مخدرا أو مسكرا جاءت النصوص في حرمته. الخمر وكل ما يشبه الخمر مما يحدث آثارا شبيهة بها أو أكثر منها أو يحدث نوع من التفكير كما في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومسكر. فإذا كان المادة حبوب كان الشراء كان الطعام كان السقم أيما كان إذا كان الطعام في هذا الأثر فهي محرمة في ديننا. القات واحدة من هذه المواد التي ابتلي بها المسلمون في بعض أنحاء العالم الإسلامي وخاصة في اليمن. كذلك الذي ابتلي به الناس في هذه الديار من المخدرات أشد ضررا وأشد فتكا والذي يصاب من في هذا تعلمون الآثار الذي معنى ذلك أنه تحطم انتهى.
حبوب الفاليوم
المخدر الذي يعطى في العملية الجراحية أو يعطى بعض الأحيان ما في بديل له لأجل نمو المريض هذه قضية أخرى لا يأخذها الإنسان حتى يصحح مزاجه كما يقولون ليحدث أثر هو الأثر الذي يحدثه المسكر. لا هذه قضية مختلفة. في مثل العلاج أو الدواء إذا كان لا يقوم مقام هذا الدواء شيء آخر هنا هذه حالة ضرورة ولا تدخل في هذا الباب لأن الإنسان السليم لا يستعملها لا يأخذها الهدف الذي يأخذها الذي يشرب المخدرات ويشرب الخمر.
مجموعة أسئلة عن اللحوم يعني أكل اللحوم هنا الحلال منها والحرام وما الحكم في حالة وجود بدون لمحل يبيع اللحوم حلال ولكن بسعر أغلى.
من حكم الشرع في طبيعة اللحوم والدواجن المذبوحة بالنسبة للمسلمين المقيمين في أمريكا وإذا كانت حرام ما هو البديل؟ هذه القضية كقضية طعام كقضية الزواج لنساء أهل الكتاب يعني الله تبارك وتعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى بشرط. الشرط الأول بشروط الشرط الأول أن يكون الذابح كتابيا. فإذا كان الذي يذبحها لا يؤمن بدينه ملحد فهي ليست من طعام الذين أوتوا الكتاب إنما هي من طعام المشركين وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. الشرط الثاني أن تكون مذبوحة. فإن لم تكن مذبوحة فلا يحل أكلها. في بعض أهل الكتاب خاصة اليهود لا بد أن يذبحوا ذبائحهم ويتشددون في أن يذبحوها بالطريقة السليمة التي تعد عندنا طريقة سليمة. بعض أهل الكتاب يتهاون أو يستعمل في الذبح طريقة قد تقتل الذبيحة. أنا ما أستطيع أن أقول والله في أمريكا يذبحوا في بريطانيا ما يذبحوا كيف التحقق من هذا أنا لا أستطيعه. لكن ما هو الذبح؟ ما الذبح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا كان عندما ضربت بالسكين أو شيء سال دمها بغزارة متدفقة يعني قطع الوريد أو الوالدين الوجهين لدنها، هذا جيد. إن لم يحدث ذلك لا. فإذا كان الذابح شتائيا ثم ذبحها ولم يخنقها، لأن بعض أهل الكتاب يخنقون الذبيحة خنقا ويأكلونها ويستحلون ذلك، ونحن نشاهد في هذه الديار، أنا ما أدري أنا ما شاهدت، لكن في بريطانيا شاهدت الضيف الرومي خاصة في أعياد الميلاد مخنوق خنق، ما في أي شيء إطلاقا، ما في أي مكان للذبح، ما في شك. هذه مشكلة، مشكلة من المشكلات، ينبغي للمسلمين يعني يحاولوا أن يحلوها بأنفسهم. وفعلا يحدثني كثير من الإخوة أن فيه أصبحت حلول في بعض الولايات أو في بعض البلاد. الأخ يتساءل يعني هؤلاء أهل الكتاب حتى نأكل؟ نعم هم أهل الكتاب، يعني مش كونهم يقول عيسى ابن الله الله ثالث ثلاثة أنهم ليسوا بأهل الكتاب، هم أهل الكتاب ومشركون، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فهم كفار، ولكن يتميزون عن الكفار الذين ليس لهم كتاب وليس لهم نبي لماذا؟ أنهم يعرفون شيء اسم الله، لهم شريعة، لهم كتاب، يعرفون شيء من الحلال، يعرفون شيء من الحرام، لهم شيء من التعرض، وإن كان مخلوق وفيه باطل كثير، بعكس الشيوعيين الذين لا يؤمنون بشيء من هذا مطلقا، بعكس الوثنيين، فهم مع ذلك أهل الكتاب. سماهم الله أهل كتاب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون بهذه المقالة أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك هم أهل الكتاب. إذا كنت مستضافا عند صديق لا يصلي فهل نسأله على الأكل؟ إذا كان يباع اللحم حلال فهل يجوز أن تشتري في اللحم؟ بالنسبة للسؤال الثاني، إذا وجد الحلال ولو كان أغلى قليلا فما ينبغي للمسلم أن يتوجه إلى غيره؟ إذا كنا والله نظن بهذا الأخ أنه يتحرى لا نسأله، يعني في ديارنا ممكن لا نسأله إخواننا، كل ما يستضيف الإنسان يذهب في طعام يقول يا أخ أنا هل مذبوح ولا غير مذبوح، جئت به من كذا ولا جئت به من كذا، لا نسأله. لكن في إذا كان كذلك، إذا كان نعرف أن هذا باين عليه أنه رجل تقي ورع لا يأتي بالأمور إلا من أبوابها، لا نسأله. أما إذا كان أخ كما يقول السائل لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيئا، لا بد من التحري نوعا ما.
إذا دخل أحد المطعم وكان يباع فيه الخمر، هل يعتبر من الجالسين مع شارب الخمر؟
هذا سؤال أجبت عليه.
مجموعة أسئلة صحية، نبدأ ببعض الأسئلة عن المسح على الخفين أو الخداء وما شروط ذلك. المسح على الجراريب العادية هل هو جائز علما بأن الماء ينفض منها إلى الجسم؟ هل المسح على الخداء يجب أن يكون فوق الكعبين؟
هذه من السنن الثابتة عند أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا توضأ ثم بعد ذلك لبس الخفين أو لبس الجوربين، والخف حذاء أسفله من الجلد وأعلاه من الصوف، يعني متصل الصوف مع الجلد، شبيه بالجزمة اليوم ولكن أعلاه من الصوف، أو لبس الجوربين مثل هذه الجوارب التي نلبسها، يجوز له أن يمسح إذا حضر إذا قصد وضوءه، إذا قصد الوضوء وحضرت الصلاة وأراد أن يتوضأ، يجوز له أن يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما من أول مرة مسح فيها، يعني لا من حين يلبس الحذاء الخف أو الجورب، إنما من الوقت الذي يبدأ فيه المسح. فإذا بدأ يلبس في الصباح وبقي على وضوء الى المغرب، ثم مسح لصلاه المغرب، يبدا يوم الليله. يوم الليله فيها خمس صلوات، فيمسح خمس صلوات: المغرب، العشاء، الفجر، صبح، الظهر، العصر. فاذا توضا بعد ذلك فينبغي ان يخلع كفيه او ان يخلع جوابه. المسافر ثلاث ايام بالآلة يجوز له المسح. الحذاء بطبيعته، الخف بطبيعته طويل، كذلك الجواب. الحذاء اذا كان الى الكعبين، اذا كان سافر الى الكعبين فيجوز ان يمسح عليه. الجوارب العادية هذه التي تلبسها يجوز المسح عليها إلا إذا كانت رقيقة جدا. هذا النوع الرقيق اللي شبيه بالجوارب النساء، شفاف جدا، هذا لا يعتبر. أما الجوارب العادية هذه التي لا يرى لون الجلد منها، فيها شيء من السماكة، فهذه لا بأس أن يمسح عليها. المشروع نفع الكفين ذكرتها: أن يكون ساكر للقدمين، أن يكون أن لا يكون يعني صفيق جدا، رقيق جدا، أن يلبس، هذا أهم شرط في الحقيقة، أن يلبسه، أن يلبس على وضوء، على طهارة.
ما حكم الصلاة بالحذاء؟
هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وكان يقول للمسلمين: صلوا في نعالي، خالف اليهود، فاليهود لا يصلون في نعالهم أبدا. ومرة دخل كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى بالصحابة في نعليه، بعد أن كبر خلع عليه، فالصحابة كلهم خلعوا نعالهم. بعد الصلاة قالوا: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: جاءني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذى، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في خفيه، يعني في أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليحكهما بالتراب، يضرب رجله في الارض هكذا حتى يزول اثر الاذى او الوساخه التي في اسفل خفيه او في اسفل عليه، ثم يصلي بهما. اذا لا يشترط لتطهير الحذاء ان تغسله بالماء، التراب يكفي. لكن هذا اخواني في المواضع التي يمكن ان تصلي فيها بالنعاس. الان مثلا في بلادنا المساجد، او اذا كان في مساجد هنا عندكم مطروشة بالسجاد، لو أذن للناس أن يدخلوا بنعالهم ويصلوا على السجاد بعد يوم يومين، لا تستطيع أن تصلي في هذا المكان. المساجد كانت في الماضي مطروشة بالقصر أو بالرماد، فكان يمكن الصلاة فيه. الصلاة في النعال جائزة، لكن في استثناءات، كل قاعدة لها استثناء. أنت في بيتك ما تستطيع أن تصلي على الفرش التي تفكر تشمها في البيت او المسارس، تخلعون عليه. فاذا كان في اشكال في بعض الاحيان، لان هذا ليس امر واجب، ان تصلي تناوليك ليس واجبا، انما هو مشروع جائز. فاذا صليت فينا عليك جائز، واذا صليت وانت تخلع عليك ايضا جائز. هذا جائز وهذا جائز، فليس واجبا. من السنة أن تصلي في الكفين أو النعلين، ومن السنة أيضا أن تخلعهم. ما كان دائما المسلمون يصلوا في النعال، وإلا لو كانت صلاة النعال واجبة كانت بطلت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خلعنا عليه عندما جاءه جبريل، وبطلت صلاة الصحابة. فهذا جائز وهذا جائز، هذا مشروع وهذا مشروع. فإذا كنا في موقع صلينا في البر في الصحراء، صلينا في مكان مثل هذا، ما في فرش، ما في كذا، ما في بأس.
مجموعة أسئلة عن الجمع والقصر في السفر: ما هي أقصى مدة للقصر والجمع في السفر؟ بالنسبة للقصر هل هي فقط ثلاثة أيام؟ وإذا كان الشخص يعني يعلم أنه سوف ينقص فقط خمسة أيام هل يقصر؟ قد سمعت عن طريق آخرين أن أحد المشايخ أفتى بأن للطالب أن يبتعث القصر والجمع طولة مدة الباحث، ولم يفصل رغم معرفة الطالب المبتعث للمدة التي سيقضيها. والمشكلة أن هناك من يمتنع عن الحضور إلى صلاة الجمعة، فالذي يقصر ليس عليه جمعة. أرجو التفصيل والسلام. يقول إن المسافر إذا صلى الجمعة في المسجد وهو في طريق سفره لا يجوز له أن يجمع معها العصر، ما هو السبب في ذلك وهل من دليل على ذلك؟ في نفس الموضوع.
يسر الإسلام مما يسره علينا أنه في أسفارنا يجوز لنا أن نجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، كما يجوز لنا أن نجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وأيضا من هدي الإسلام أن نقصر صلاة رباعية فتصبح ركعتين، الظهر العصر العشاء السفر يمكن أن كما نفعل نحن في مؤتمرنا هذا. طيب، ما هي المساحة التي يحصر فيها؟ ما عدد الأيام التي يحصر فيها؟ العلماء اختلفوا في هذا اختلاف كبير. بعضهم يجعل المسافة قد يجعلها حوالي 10 كيلو، وبعضهم يصل فيها إلى 80 كيلو 85 كيلو. الأيام قد يحددوها بثلاثة بخمسة بسبعة، في خلاف في المسافة. في ظني وكثير كثير من الإخوة سمعوا مني هذا أن المسافر وضعه معروف والمقيم وضعه معروف، والنص القرآني لم يحدد أياما ولم يحدد مسافة، فالذي يقصر هو المسافر. أو كنتم على سفر، يا ترى هل يستطيع الواحد منكم ابتعد عن الصلاة والجمع في الصلاة والفطر في الصيام، وفكر أنت هل يمكن لك أن أقول لك أخي عندك الآن 50-60 شخص، يعرفني من المسافر ممن ليس بمسافر؟ هل تستطيع أن تقول له أنت كم جلست أخي 3 أيام؟ طيب أنت مسافر. أنت كم جلست 5 أيام؟ لا أنت مش مسافر. طيب أنت جيت من المدينة على بعد 50 كيلو، إذا أنت مسافر. لا في 40 لست مسافر. هل هذا طريقة لتعرف المسافر ومن ليس للمسافر؟ المسافر له وضعية. أحيانا الإنسان يجلس 5 أيام 6 أيام 7 أيام مسافر. أحيانا الإنسان يجلس يوم ليس للمسافر. الإنسان ذهب إلى بلده الذي فيه أهله لمدة 2-3 أيام، هذه دياره ليس بمسافر. فالمسافر له وضع. لو انا قلت لكم والله انا جالس الان لعشر ايام انا لست مسافر انا مقيم، ما تقبلون هذا؟ اذا المقيم له وضع والمسافر له وضع. الطالب يعرف ايضا، غير الطالب يعرف، الموظف يعرف. فليس شيئا صعبا ان نعرف، لكن عندما نحدد بـ3 أيام، اذا كان في يوم رابع عندما نحدد بـ3 أيام تأتي المشكلة. لكن عندما نقول ان للمسافر صفات له مواصفات، انسان مسافر يعني غير مستقر في بلد لا يقيم فيها، ما استأجر شقة وما استأجر بيت ولا اشترى بيت ولا مؤن في الديار، انسان جاي يقضي عمل يقضي شغل 5 أيام 6 أيام احيانا 7 أيام 3 أيام ثم يرجع، احيانا يجلس صحيح 20 يوم 25 يوم وفي اعمال متواصلة ما استقر ولا اطمأن به الحال، اذا هو مسافر. فعندما تيجي تقول لي انت بما انك جلست الان في المؤتمر جلست 10 ايام جلست تعمل 10 ايام انت اصبحت مقيم؟ انا لست مقيم. طيب اخ مثل الذي هذه الفتوى التي افتي بها، اخ جاء امريكا، يا اخ انا انت وين انت؟ قال والله انا اشتريت بيت واستاجرت بيت وان شاء الله ناوي الدراسه 4 سنين وان شاء الله ايضا اكمل كمان 2-3 سنين ماجستير ودكتوراه 6-7 سنين وبعدين يقوم الله اكبر صلى فيما قصر جمع. هنا يا اخي انا مسافر. ست أربع سنين خمس سنين سبع سنين ثمان سنين هذا أنت مسافر؟ من يقول هذا الكلام؟ نعرض على كل العقلاء في الدنيا الصغار والكبار والرجال والنساء ما في إنسان يقول إنه هذا مسافر. نجيب علماء اللغة علماء العربية علماء الشريعة ونسأل حتى إنسان غير مسلم نجيب بعث نقول له بالله هذا تعرف إنه مسافر ولا غير مسافر؟ وهذا ليس مسافرا. يعني ما يمر الناس عقولهم إلى هذه الدرجة تختلط عليهم الأوراق إلى هذه الدرجة. الإنسان يجاء وأقام في بلد ما وأصبح له وضع فيها وما في إمكانية أن يغادرها لا في شهرين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا سنة ولا اثنين ولا أربعة سنين ولا خمس سنين ثم نقول عنه أنه هذا مسافر. وإيش الإقامة؟ ما هي الإقامة؟ ما إذا كان هذا مسافر إيش الإقامة؟ 50 سنة؟ حتى يصبح مقيما؟ ليس الأمر كذلك. السفر يا أخوانا معروف والإقامة معروف. المسافر له طبيعة له حالة يمر بها. احنا الآن أكثركم مقيم في فندق في غرفة وكل إنسان بيتوقع بكرة ينتهي المؤتمر بعد بكرة ينتهي المؤتمر قد يستمر المؤتمر يستمر في هذا المكان 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام ليس يمقيم رأى في مصالح جاي استقر في هذا المكان. فالمسافر له طبيعة لا يحدد طبيعته باليوم والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة إنما يحدد بحالته هو ما هو واحد راح جلس أسبوعين ما أبدا ما في عندنية إقامة وحالته وظروفه التي تحيط به تدل على أنه ليس مقيم. وفي إنسان لا نوى الإقامة وأراد أن يستقر فطول إقامة معروف يتخذ العدة عندما يريد أن يقف ما أقبل أني أنا أجي إلى البلد هذه فأجلس في الفندق أدفع كل يوم 50 دولار 60 دولار لا بد أني أستأجر ليش لا بد أني أهيئ نفسي للإقامة. هذه حالة عندما تدخل في إشكال 3 أيام ولا 4 5 ولا 6 المسافر تبدأ أولى المشكلة. لكن القضية لا تحدد بأيام تحدد بحالة أو كنتم على سفر. كذلك بالنسبة لي المسافر في مسافر يا إخواننا معروف عند كل العقلاء ليس السفر وفي مسافر معروف عند الناس كلهم عند كل الناس أنها سفر. يخرج الإنسان من حي إلى حي من مسافة 5 كيلو 7 كيلو 8 كيلو في دائرة ثم يقول لي والله أنا انتقلت من هذا المكان إلى مكان ثاني على بعد 5 كيلو أنا مسافر خاصة في عصر السيارات والمواصلات السريعة ما يقبلوني. وإنسان يبدأ إلى مسافة 80 كيلو 90 كيلو 100 كيلو ثم نقول أنه ليس مسافر أيضا غير مقبول. لتبقى في مسافة تختلف فيها أنظار الناس يا ترى هاي المسافة 30 كيلو 40 كيلو سفر ولا ليس السفر؟ أنا أرى الآن في السيارات والمواصلات السريعة إنه الآن ما أصبحت 20 كيلو 25 كيلو 30 كيلو 35 كيلو 40 ما أصبحت سفرة. إنسان في دقائق وإذا هو في مكان على بعد 40 كيلو في مقر دقائق يرجع إلى بيته. عندما تطول المسافة تصل في حدود 60 65 70 ممكن نبدأ نعتبرها من السفر لأنه في نقاط وسطى لا بد أن تختلف فيها الأمر وفي نقاط تختلف فيها الأمر. بالنسبة للأصل هل فقط 3 أيام طبعا المسألة واضحة إنه لا يحدد بالأيام. أقصى مدة للأصل والجمع ما نستطيع أن نقول أقصى مدة. عبد الله بن عمر جلس 6 شهور يقصر الصلاة. ليه؟ كل يوم كان يتوقع الرحيل لكن في ثلوج قضى الطريق استمر الثلوج وقت طويلة كل يوم غدا مسافر غدا مسافر غدا مسافر فهو غير مستقر هو على سفر ما نستطيع نحدد بأيام. الفتوى أظن ظهر أخ يجلس طول مدة الدراسة يقول أنا أقصر وأجمع ولا أصلي الجمعة لأنني مسافر. أنا الحقيقة أظن يعني هذه مثل الفتوى هذه ينبغي يعني أن تراجع. ويعني المشايخ دائما العلماء أحيانا يخرج منه باجتهاد هو يعني يظن نفسه على حق لكن المسألة بعيدة عن الصواب. مسافر إذا صلى الجمعة في مسجده في طريق سفره لا يجوز له أن يجمع معه الأقصى. من قام هذا؟ واحد صلى الجمعة وهو على الطريق، مسافر لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لكن مر من البلد وجد الناس يصلون الجمعة صلى معهم يسقط عن الظهر. بعد صلاة الجمعة له أن يصلي ركعتين العصر. من قال إن لا يجوز لك أن تصلي العصر تقدم العصر مع الجمعة؟ هذا غير صحيح.
هناك حركات إسلامية متعددة في الساحة الآن وكلها تدعي الحق. إذا أردت الانتماء إلى جماعة إسلامية كيف أختار الجماعة؟ وما هي في رأيكم أحسن جماعة؟
هذه السؤال نقلة من الأسئلة الفقهية.
نحاول أن نملأ بعض الشيء.
أول شيء أخوة، أنا أقول القاعدة التي وضعها الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. آملوا أن يستشعر كل مسلم معنى هذه الآية قبل كل شيء. هذا من هو مسلم يقول بالشهادتين، يصلي، يصوم، له حقوق المسلمين. حقوق المسلمين أن تحبه إذا كان مسلما، وأن تحب له الخير، وأن تكره أن ينال بسوء وعذاب. هذه قاعدة كثيرة من القواعد الإسلامية التي غفل عنها المسلمون اليوم. إذا نحن أمة واحدة، نحن المسلمين جماعة واحدة. الإطار الذي يجمعنا هو الإسلام. أننا أسلمنا وجهنا لله تبارك وتعالى، التزمنا بالمنهج الذي هو الإسلام، فالإسلام كما نقول منهج حياة. إذا نحن ملتزمين بالإسلام. المشكلة أن الخلاف الإسلامي ضعف، وأيقن المسلمون أنه لا يستطيع أن يعيد الخلافة إلا جماعة. وتعدد وجهات النظر كيف نحيي المسلمين، كيف نقيم لهم دولة. ضياع في الأمة الإسلامية في ضياع كبير. أنت تشتغل وحدك لترد المسلمين إلى جادة الحق أمر صعب، تقيم دولة الإسلام أمر صعب. إذا لا بد أن تضع يدك في أيدي المسلمين. لو اتفقنا على شروط ينبغي أن تتوافر في الجماعة المسلمة، أنا لا يديرني بعد ذلك الجماعة التي أكون فيها، لا يديرني. لكن ينبغي أن تتوفر الشروط. أنا لو أستطيع أن أجمع الأمة المسلمة على جماعة واحدة أقول هذا هو الواجب، لكن لا أستطيع. فالناس لهم مشارف ولهم اتجاهات، وواقع الأمر أن هناك جماعات، فأنا لا أستطيع أن أجمع الناس على جماعة واحدة، ولا أستطيع أن أقول أن الجماعة الفلانية على الحق وغيرها على الباطل، لا يمكن ذلك. لكن أنا لا أرضى أن يكون أي إنسان في جماعة همها تحسين الأقل، همها أن توصل الأذى لأي مسلم في جماعة أخرى. هذا مثل هذه الجماعة نعتبرها جماعة فيها انحراف. أنا أكون في جماعة من واجبي أن أحب كل مسلم سواء كان في جماعة أو ليس في جماعة. إذا كان من هذا المسلم مخلصا لله ينبغي أن أحبه وأن أحب له الخير، فهو أخي ينبغي أن أحرص عليه.